إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله ربكم بفعل أوامره وترك نواهيه، واعلموا أن خير منجي لكم من الفتن تقوى ربكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المسلمون، تكلمنا في الجمعة الماضية عن نشأة أول فرقة في الإسلام بعدما كانت أمة واحدة، وبينا أن بذرتها كانت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى خطرها وضررها على الإسلام والمسلمين وقوة انتشارها، حيث أن أتباعها يتكلمون بالقرآن الذي هو قول خير البرية، ولكنها أدلة على غير مدلولها، وهذا يجعل ظاهر هذه الفرقة فيه الرحمة وباطنها فيه وباطنها من قبله العذاب. فهم ينادون بالمساواة وعدم الاستئثار بالثروات ورفع الظلم وحرية التعبير بكل شيء ولكل أحد، وهذا ضرره واضح لمن تأمله، لأنه فتح باب لأهل الديانات وأهل الأفكار الفاسدة بأن يملوا ويعبروا بما شاءوا ويدعوا إليه، حتى قال مؤسس هذه الفرقة وبادر فكرها لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق: اعدل يا محمد، كلمة حق أريد بها باطل. وألبوا الناس على عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد حتى قتلوه، ثم قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يزالون في جسد الأمة يتظاهرون بالصلاح والغيرة ومحبة النصح، وهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هدي خلفائه الراشدين، ولا سلف هذه الأمة، ولا يرجعون إلى ورثة الأنبياء الذين هم العلماء، إنما ينصبون لهم أناسا لم يعلم لهم سابق عهد إلا في الفتن والمصائب، ليموهوا على الناس بأن لهم علماء. ولقد صدق من قال: إن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء الربانيون، وإذا أدبرت عرفها الجهال وأنصاف العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفسد الناس ثلاثة أصناف: أنصاف طبيب وأنصاف عالم وأنصاف لغوي، فالأول أفسد الأبدان، والثاني أفسد الأديان، والثالث أفسد اللسان. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الفرقة تكون في الأمة الإسلامية ما كانت، وأن أصل اجتماعهم على مذهبهم وطريقتهم هو الحكم ووجوب الخروج على السلطان الجائر، وهذا يدل على أنهم يكثرون من تتبع هفوات الحكام ومساوئهم ونشرها بين عامة الناس وتفكههم بها في مجالسهم، حتى يوغروا صدور الناس على حكامهم، فيكثر القيل والقال عند العاقل الناصح والسفيه الفاضح. وهذا مقدمة كل خروج وسفك للدماء، فما من خروج على ذي سلطان إلا بكلام قد سبقه. أيها المسلمون، ذكرت لكم أبرز علامات القوم فاحذروهم أشد الحذر، وعليكم بالعلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، وهم بحمد الله معروفون بالصدق وتتبع السنة وامتثالها والدعوة إليها، فهم سراج الأمة وأحد ولاة أمرها. أيها المسلمون، ربما يقول قائل بعدما سمع ما قلنا، ما العلاج الصحيح فيما نجده من الانحرافات أو التقصير الذي يكون أو نشاهده في من تولى أمرنا من الحكام أو غيرهم؟ فالجواب: أولا، الانحراف والتقصير لا ينكر إذا ثبت ووجد، ولكن الخلاف في كيفية العلاج الناجع. فالعلاج الناجع هو التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الفتن وبين طريق المخرج منها، وعليه كان وما زال بحمد الله منهج أهل السنة والجماعة، سلف هذه الأمة الذين قدموا السنة على الآراء واجتمعوا عليها ولو خالفت رغباتهم. فأولا، عقيدة أهل السنة والجماعة في الخروج على الحاكم هو الجواز لا الوجوب، على خلاف ما تعتقده الخوارج ومن سار أو تأثر بمذهبهم. فالخروج يجوز بثلاثة شروط لا بد من توفرها: الأول، الكفر البواح أي الصراح الواضح الذي لا اختلاف فيه وعندنا فيه من الله برهان ودليل، وهذا الأمر لعلماء الأمة الربانيين المعتبرين، هم الذين يقررون هذا الكفر لا طلبة العلم أو من هو دونهم بكثير. ثم بعد ذلك القدرة على التغيير من العدة والعدد. والثالث من هذه الشروط ألا يتغير إلى ما هو مثله أو أشد منه، وهذان الأمران كذلك ليس لآحاد الناس، إنما مردهما لأهل العلم الربانيين الذين عرفوا بالعلم والعقل والميزان، فلا يترك الأمر إلى من أخبر عنهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يقررون مصير الأمة أو إلى أهل السياسة وخدعها الذين سرعان ما ينكثون على رؤوسهم فيفضحهم الله على رؤوس الأشهاد، فمن علم من الأمر شيئا فليرده إلى أهله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ثم إذا لم تتوفر هذه الشروط فالواجب علينا أن نسلك ما سنذكره لكم من الهدي النبوي. الأول، المناصحة بصدق وإخلاص لمن ولاه الله أمرنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تكون هذه المناصحة سرا وبأحسن عبارة، فالكلام في السر نصيحة وعلى الملأ فضيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أراد أن ينصح، من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. وتكرار ذلك أي النصيحة عليه ولو مئات المرات، والبعد عن أسباب السآمة الجالب لها عدم الاحتساب وعدم ذكر مساوئهم عند العامة. قال عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فقال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. أخرجه ابن أبي سعد في طبقاته بسند صحيح. ثم الدعاء الخالص لله تعالى بصلاح ولاة الأمر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وهذا من فقهه رحمه الله ورحمته بالأمة المحمدية، لأن صلاح السلطان صلاح للأمة بأسرها. وهو رحمه الله تعالى الذي ناله من السلطان العذاب الأليم، وقيل له في ذلك، يعني في أثناء المحنة أي بالخروج عليهم، فقال: لا، الدماء أعظم. ثم بعد ذلك أي بعد المناصحة وتكرارها، الصبر الذي هو مفتاح كل فرج. قال الله تعالى: ولربك فاصبر. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن أجرهم أن يفرج الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو لأمته: إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. أيها المسلمون، هذه السبل هي سبل نبوية لا يشوبها شيء، إنما هي من خالص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بهديه ولا تستعجل الثمرات. فإن آفة هذه الأمة أن الإنسان خلق من عجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، والشكر له على وافر نعمائه وعظيم إحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أولاكم به من نعمة الإسلام والإيمان، واسألوه المزيد، فإن بالشكر تدوم النعم ويزيدكم الله تعالى من فضله. إنما ذكرناه لكم من خطر فرقة الخوارج على أمة الإسلام، وأن الواجب على الناس أن يحذروهم ويحذروا أسباء ويحذروا سبلهم وطرقهم، وأنهم في هذه الأمة ما بقيت، وأن الواجب على الإنسان أن يسلك السبل الشرعية في معالجة الأخطاء، فإن هذا هو الواجب على كل مؤمن ومسلم آمن بالله تعالى وآمن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم واستعجال الثمرات، فإنه يذهب لكم ما خبأه الله لكم. واعلموا أن هذا الهدي هو من الرفق الذي رسمه الله تعالى لهذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: واعلم أن ما من منكر غير بغير الرفق فتغير أنه لو سلك فيه الرفق لتغير إلى ما هو أحسن وأكمل. وهذا من قوة نظره واستنباطه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تبغض وتأبى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وابرم اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه، وجنبه اللهم بطانة السوء، يا سميع الدعاء. اللهم جنبه بطانة السوء، اللهم جنبه بطانة السوء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.